الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: القراض في العروض، هل يصح أن يكون مال القراض عروضا ليست بنقد ولا بعين؟ قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في العين. هكذا يقول: لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في العين، أن يدفع لأحد مالا في القراض إلا أن يكون عينا، وهو الذهب والفضة، ولا تنبغي المقارضة في العروض. لا يعني لا ينبغي أن يكون مال القراض بضائع ليست بعين، ليست بذهب ولا بفضة، لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين. لا يرى الإمام مالك رحمه الله أن يكون مال القراض الذي يدفع إلى العامل أن يكون عروضا، قال: لأن المقارضة في العروض لا تكون إلا على وجهين، المقارضة في العروض لا تكون إلا على وجهين، وكلا الوجهين ممنوع. الوجه الأول: إما أن يقول له صاحب العرض: خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتري به وبع على وجه القراض. إذا كان القراض في العروض لا يقع إلا على وجهين وكلا الوجهين ممنوع، فمعنى ذلك أن القراض على العروض ممنوع. الوجه الأول: أن يقول له صاحب العرض، يعني صاحب المال المالك، يقول للعامل: خذ هذا العرض، دفع له مثلا 100 كيس من القمح، قال له: خذ هذا العرض طيب فبعه، يبيع هذا العرض، يبيع العامل هذا العرض، هذا العرض لا يكون رأس المال، ولكن الذي يكون رأس المال هو ثمن هذا العرض، فيقول: فما خرج من ثمنه، يعني ما يتحصل من بيع هذا العرض من النقد، اشتري به وبيع، يعني تاجر فيه، إذا حصل لك نقد أو عين من هذا العرض بعد بيعه فاشتري به وبيع وتاجر فيه على وجه القراض. طيب، هذه صورة يدفع إليه عروضا ويقول: بع هذه العروض فما تحصل منها من الثمن اجعله رأس مال القراض وبع واشتري وتاجر في ذلك على وجه القراض. طيب، هذه صورة ممنوعة، لماذا تكون ممنوعة؟ قال: فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها. هذا هو وجه المنع. لماذا كانت هذه الصورة ممنوعة؟ ذكر الإمام وجه المنع فقال: اشترط صاحب المال لنفسه فضلا، يشتركان في الربح مثلا على وجه المناصفة، فإذا اشترط أحدهما العامل أو المالك شرطا زائدا على ذلك، فهذا الشرط يستلزم ويقتضي إدخال شرط آخر على الربح، وهذا الإدخال يسبب جهالة الربح فيمتنع إذن القراض، لأنه في هذه الحالة يقول له: بع هذه. طيب، هذا العامل يبيع هذا العرض، هذا العمل، هذا العرض، هذه المزاولة يحتاج إلى مال، إلى أجرة، وهذه الأجرة يرجع، أو هذه الأجرة ترجع إلى صاحب المال، فصارت هذه المعاملة زائدة على الربح بالنسبة لصاحب المال، فكأنه اشترط زيادة على الربح الذي كان يستحقه، اشترطه زيادة على ذلك. قال: فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته، وما يكفيه، وما يكفي البيع من مؤونتها، من مؤونة السلعة، فهذه السلعة تحتاج إلى نقلها وعرضها وبيعها، فهذا العمل الذي يقوم به العامل فائدته ترجع إلى صاحب المال، فكأن صاحب المال اشترط زيادة على الربح الذي اتفق عليه، هذه زيادة. فإذا هذه المعاملة ممنوعة من أجل أن فيها زيادة شرط من جهة صاحب المال. طيب، الصورة الأخرى، أو يقول: اشتري بهذه السلعة وبع، فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك، فإن فضل شيء فهو بيني وبينك، ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمان هو فيه نافق كثير الثمن، ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص، فيشتريه بثلث ثمنه أو أقل من ذلك، فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح. هذه صورة أخرى، أن يقول: اشتري بهذه السلعة وبيع، اشتري بهذه السلعة وبيع. إذن هذه السلعة هي التي تكون رأس المال في القراض، فإذا فرغت، إذا انتهيت واشتغلت وحصل ربح، فإذا فرغت يعني من العمل في القراض، فابتع لي مثل عرضي، رجع لي مثل عرضي، دفع له 100 كيس، فيقول: إذا تاجرت وبعت واشتريت واستمررت على ذلك فترة، في الأخير يقول: رجع لي رأس مالي، وهو 100 كيس مثلا، 100 كيس من القمح. فيقول: فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي، ابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليه، وهو دفع له كم؟ 100 كيس، دفع له كم؟ 100 كيس من القمح. فيقول في الأخير: بع لي وحصل لي رأس مال قراضي. طيب، فإن فضل شيء، يعني بعدما يشتري بهذا المال الذي بيده 100 كيس، إن فضل شيء فهو بيني وبينك، بيني وبينك على الاتفاق. طيب، هذه الصورة أيضا ممنوعة وفاسدة، والإمام بيّن وجه الفساد، قال: ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمان هو فيه نافق كثير الثمن. وجه الفساد هو أنه يمكن أن صاحب العرض يدفعه إلى العامل في زمان هو فيه نافق كثير الثمن، يعني هذه السلعة عندما كان يدفع للعامل كانت قيمتها غالية. هنا يقول الرواية هكذا: لعل صاحب العرض أن يدفعه، ودخول أن في خبر لعل لا وجه له ولا يجوز إلا في ضرورة الشرع، هكذا يقول الوقشي، لأنه أدخل في خبر لعل هنا أن، فقال: ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل. طيب، هذا صاحب المال كان مثلا عنده 60 كيسا من القمح مثلا، وسعرها يوم أن كان يدفع 600 دينار، إذن رأس المال للقراءة كم؟ ها؟ 60 كيسا من القمح. رأس المال كم؟ 60 كيسا من القمح.
طيب
قيمتها كم؟ 600 مثلا. 60 كيسا من القمح تساوي 600 دينار مثلا. فباع واشترى، باع واشترى، بعدما باع واشترى وظن أن العامل، ظن العامل أنه قد ربح في المال، قال صاحب المال ميز رأس مالي. رأس ماله كم؟ 60 ساعة. 60 ساعة، 60 كيسا. رأس المال كم؟ 60 كيسا من القمح. يقول ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص. الآن 60 كيسا من القمح تساوي مثلا 200 دينار رخص، فيشتريه بثلث ثمنه أو أقل من ذلك. يشتري 60 كيسا بكم؟ بثلث ثمن. اشتراه مثلا ب200، لأن 600 ثلثه كم؟ 200. فيشتري 60 ساعا بثلث، 60 كيسا بثلث المال وهو 200 دينار. ها؟ لأنه صار رخيصا. فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح. العامل الآن صار له كم؟ ربح. ربح كم بقي من 600؟ 400. الآن 400 نصفها لمن؟ للعامل. إذن ربح، ربح ما نقص أو نصف ما نقص من ثمن العرض، لأن ثمن العرض قد رخص حتى صار ب200. فالذي رخص بقي من الثمن بعد أن كان العرض رخيصا كم صار؟ كم بقي؟ 400. بعدما صار رخيصا صار بقي من رأس المال كم؟ 400. إذا كان الاتفاق على النصف كم يكون له؟ صار له 100. استفاد الآن، الآن العامل استفاد. طيب عكسها، أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل، ثمنه قليل، أخذ 60 كيسا بثمن زهيد، 60 كيسا يساوي 60 دينارا مثلا، العرض رخيص جدا الآن، وصار رأس مال القراض 60 كيسا وتساوي كم؟ 60 دينارا. ثم تاجر وباع واشترى وظن أيضا أنه قد ربح. طيب، أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل، ثمنه في هذا الزمان، ثمن العرض قليل، فيعمل فيه حتى يوفر المال في يديه. لكن المشكلة الآن، ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده. الآن عندما طلب رأس صاحب رأس المال أن يصفي له رأس المال، صار القمح غالي جدا، غالية. طيب فيشتريه بكل ما في يديه، يشتري 60 ساعا 60 كيسا بكل ما في يده من المال، من رأس المال والربح. طيب الآن رجع له 60 كيسا، لكن ما بقي في يده درهم. من الخاسر الآن؟ العامل. يقول فيذهب عمله وعلاجه باطلا. هذا العمل لنفترض أنه اشتغل عاما كاملا، وفي الأخير لما اشترى 60 كيسا ما بقي درهم واحد. طيب ها،
هذا العمل كله يذهب باطلا؟ يقول فهذا غرر لا يصلح، لأن الغرر مرة تستفيد ومرة تخسر. فلما كان هذا العمل إذا كان رأس المال عرضا هو معرض لأن يستفيد مرة العامل كالصورة الأولى ويخسر مرة أخرى كالصورة الأخيرة، فكل شيء فيه غرر فيه فائدة ويمكن أن لا يكون فيه فائدة، هذا غرر لا يصلح، هذا غرر لا يصلح. طيب، فإن جهل ذلك، يعني بعض الناس قد لا يتصور أن هذه المعاملة لا تجوز فيستمر فيه، يقول فإن جهل ذلك حتى يمضي، يعني حتى يدخل فيها ويستمر فيها، ما العمل؟ كيف يصح؟ قال فإن جهل ذلك حتى يمضي، نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه إياه وعلاجه فيعطاه. هذا إذا جهل أحد أن هذه المعاملة لا تجوز ولكن دخل فيها واستمر وباع واشترى، ما العمل؟ يقول ينظر إلى أجرة مثله، هذا العام ينظر إلى أجرة مثله في البيع والشراء والعلاج فيعطى. طيب، فإذا أعطي أجرة مثله، الآن كان رأس المال رأس مال القراض 60 صاعا، فباع واشترى وحصل في يده النقد، الآن لما باع واشترى الآن صار في يده نقد، يقول الآن يصفى فيأخذ أجرة مثله ويأخذ، والمال الذي بيده من النقد يبدأ فيه الآن قراض، ثم يكون المال قراضا من يوم نبض، من يوم نبض يعني من يوم أن تحول إلى نقد واجتمع عنده عينا، ويرد إلى قراض مثله، ثم يستمر في هذا ويشتغل، وفي الأخير يأخذ قراض المثل. في الأول أجر المثل، الآن قلنا هذا القراض يستمر بعدما صار نقدا في يده وأخذ الأجرة السابقة للعمل السابق، من يوم أن نبى بدأ قراض جديد، لكن ليس بينه وبين المالك اتفاق على قدر الربح فيرجع إلى قراض المثل. هذا مفهوم الكراء في القراض، يعني مال القراض يحتاج إلى عمل، يحتاج أن تكرى له دواب حتى يصور وينقل إلى البلاد التي فيها ربح، فهذه الأجرة أو الكراء على من؟ في مال القراض، هذه الأجرة في مال القراض. قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به متاعا، اشترى هذا العامل متاعا فحمله إلى بلد لتجارة فبار عليه، يعني على العامل بار مال القراض على العامل، بار هذه كسدة وهي عندنا أيضا نقول بار نفس المعنى، فبار عليه وخاف النقصان إن باعه، خاف النقصان إن باعه، لما نقله إلى سوق بكارة وجد أنه لو باع صار فيه خسارة، ماذا يصنع؟ يذهب إلى بلد آخر. يقول فتكارى عليه على المال، يعني اكترى لهذا المال دابة إلى بلد آخر، ذهب به إلى بلد آخر فباع بنقصان، لما ذهب ودفع أجرة النقل والكراء وذهب إلى بلد آخر أيضا ما استفاد شيء، باعه بخسارة، باع بنقصان، فاغترق الكراء أصل المال كله، هذه مصيبة، يعني استغرق الكراء المال كله، كان المال مثلا 200 فحمله إلى بلد آخر فلما بيع المال الذي بيده صار 200 أيضا، فأخذ صاحب الكرام. قال مالك: إن كان فيما باع وفاء للكراء فبسبيل ذلك. طيب الآن لما نقل إلى بلد آخر ودفع أجرة النقل وباع صار فيه خسارة، ما الأمر؟ قال مالك: ينظر إن كان فيما باع وفاء للكراء، يعني إن كان هذا المال الذي باعه بخسارة يغطي أجرة الكراء فبسبيل ذلك، يعني فالمال بسبيل ذلك، الذي عندي فبسبيل ذلك، فهذا المال في سبيل ذلك الكراء، هذا المال يدفع في الكراء. طيب وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال، بقي شيء يعني دفع في الكراء مثلا 200 وبقي 100، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل، لا بقي من الكراء شيء آخر بعدما استغرق المال، استغرق المال وبقي أيضا شيء آخر، المال بيع ب200 والكراء 300، طيب هذه 100 زائدة لا ليس بيد العامل شيء، انتهى مال القراء واستغرقه الكراء وزاد الكراء أيضا 100، هذه 100 من يدفع؟ قال: وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به، لأنه هو الذي فرط دخل هذه المعاملة على جهالة وهو يتحمل هذه المسؤولية، فهذه المسؤولية عليه، ولا يتبع على المالك بشيء، لا يقال له بقي شيء، لا يقول: أنا دفعت لك مال وأنهيته كله ثم تطلب مني مالا آخر، لا أنت المسؤول. يقول: كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به، يعني يتبع برب المال، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله، قال له: تاجر في هذا المال، فليس للمقارض وهو العامل أن يتبعه بما سوى ذلك من المال، يعني لا يمكن أن يطلب منه مالا آخر يسدد به الكراء، يقول: أنا دفعت لك مالا كثير وأنت خربته، الآن أنا أدفع مال آخر، لا. يقول: ولو كان ذلك، يعني ذلك الكراء الزائد يتبع به رب المال لكان دينا عليه، لكان على المالك دين آخر من غير المال الذي قارضه فيه، دين آخر يسدده من غير المال الذي قارضه فيه وهو ماله الخاص، يعني يسدد من ماله الخاص دينا عليه، لا يمكن هذا. قال: ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان دينا عليه على رب المال من غير المال الذي قارضه رب المال العامل فيه، يعني يسدد من ماله الخاص، لا يمكن. طيب: فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال، العامل ليس، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال، المقارض أيوه ظاهر أنه للمقارض، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال، يعني العامل ليس من حقه أن يضع هذه الزيادة على رب المال، لا هو الذي قصر وأساء وأفسد. التعدي في القراض: الأصل أن العامل يشتغل بهذا المال في التجارة فقط، ولا يشتري بدين ولا يشتري من هذا المال شيئا لنفسه ولا يعطي أحدا هبة. كل هذه من التعدي في القراض. إنما طريقة القراض أن يبيع ويتاجر فقط إلى أن يحصل ربح، فإذا حصل ربح حفظ رأس المال لرب المال واقتسم الباقي من الربح. هذا هو الأصل. لكن إذا تعدى كيف تحل هذه المشكلة؟ قال يحيى قال مالك: في رجل دفع إلى رجل المال قرابا فعمل فيه فربح استفاد، ثم اشترى من ربح المال، يعني اشترى من ربح المال أو من جملته، جملة المال وجملة المال، جملة المال هو رأس المال والربح معا، اشترى جارية. يوم أن كان فيه جواري اشترينا من باب الاستمتاع، اشترى جارية فوطئها فحملت منه ثم نقص المال أفسد المال، اشترى من المال جارية ووطئها وحملت فنقص مال القراض. ما العمل؟ قال: إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله. طيب هذا العامل إذا كان له مال آخر غير القراض أو ربح القراض أخذت قيمة الجارية من ماله الخاص، فيجبر به المال، يجبر بهذه القيمة المال مال القراض. طيب فإن كان فضل بعد وفاء المال، بعدما بيعت الجارية وأضيف إلى رأس المال وجد أن فيه ربح، يقول: فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض الأول. كم كانت نسبة القراض الأول؟ بالمناصفة. الآن يأخذان بالمناصفة. طيب وإن لم يكن له وفاء هذا المال، لم يكن له وفاء، بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها، وإن لم يكن له وفاء يعني ما حصل فيه زيادة، بيعت الجارية وما وفت المال، يقول: وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها، حتى يكمل رأس المال لرب المال، وإن ما بقي ربح فهذه على العامل. طيب قال مالك: في رجل دفع إلى رجل قراض، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى، هذه تشبه الأولى، فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده، طيب كان عندهم مال القراض، اشترى سلعة بمئتين، مئة دفع من مال القراض ومئة من عنده، يقول: وزاد في ثمنها من عنده من ماله الخاص. طيب الآن أضاف إلى هذا المال سلعة نصفها له ونصفها لمال القراض. قال مالك: صاحب المال بالخيار، رب المال بالخيار، إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو خسارة أو لم تبع، كله بالخيار، يخير صاحب المال. طيب كيف التخيير؟ قال: إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها، إن أراد أن يأخذ السلعة أخذها، وقضاه يعني قضى رب المال العامل، الها ترجع إلى العامل، المفعول به يرجع إلى العامل، وقضاه قضى رب المال العامل ما أسلفه، ما أسلف العامل من المال في السلعة، كم دفع هذا العامل في هذا؟ 100، يعطيه 100. طيب ويأخذ هذه أو تضاف هذه إلى مال القراض. طيب وإن أبى، ها إن أبى المالك يقول لا لا ما أخذ هذا، كان المقارض وهو العامل شريكا له لرب المال بحصته من الثمن في النماء يعني في الزيادة والنقصان بحسب ما زاد العامل فيها من عنده. كم زادها من عنده؟ 100. فإذا رفض صاحب المال أن يسدد هذه الزيادة وقال لا أسدد شيئا، كان هذا المقارض وهو العامل شريكا لرب المال في هذه السلعة. طيب في النماء والنقصان، فإن بيعت مثلا اشتراها في الأول ب200، 100 من مال القراض و100 من ماله، الآن ارتفعت سعرها فباعها ب400، كيف يختصمان في هذه الزيادة؟ هذا يأخذ كم العامل؟ ها مناصفة؟ لا، إذا كانت مناصفة هذا يأخذ 200 وهذا يأخذ 200. ها يعني هذه سلعة لهما مناصفة في الأصل، لأن هذا دفع مال القراض، دفع 100 من مال القراض و100 من عنده، قيمتها الآن كم؟ 200. بيعت بزيادة، بيعت بكم؟ 400. كم سيكون للعامل؟ 100. طيب افرض أنها بيعت ب100، كم سيكون له؟ 50. بيعت ب100 كم؟ نسوها كم؟ 50. يقول كان المقارض وهو العامل شريكا له لرب المال بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحسب ما زاد العامل فيها من عنده. ينظر إلى ما زاد، هو الذي يحدد النسبة بينه وبين المال، هذا مفهوم؟ طيب قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى آخر فعمل فيه قراضا بغير من صاحبه، هذا يحصل، واحد يدفع مالا يقول هذا قراض اشتغل فيه، هذا أخذ المال ذهب إلى شخص آخر قال أنا مشغول أنت اشتغل خذ هذا المال واشتغل، يحصل هذا ولا لا؟ يقول ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه، لكن الأول ما قال خلي واحد آخر يشتغل، لا ما قال، قال أنت اشتغل. ما الحل؟ قال إنه ضامن للمال، إن نقص فعليه النقصان، يضمن، لأن هذا تصرف غير مأذون فيه، فإذا خسر مال رب المال هذا العامل هو المسؤول عن هذا النقصان، إن نقص فعليه النقصان. طيب وإن ربح؟ قال لصاحب المال شرده من الربح الثاني، اشتغل وحصل فيه الربح. طيب الربح كان اتفاق فيه بالمناصفة، طيب المالك يأخذ نصفا، نصف ثاني من يأخذ؟ يقول ثم يكون للذي عمل شرطه مما بقي من المال، الذي بقي من المال يعني رب المال أخذ نصفه، لكن النصف الثاني يتحاسب فيه العامل الأول والعامل الثاني، والعامل الثاني له شرطه، هذا مفهوم؟ طيب قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به لنفسه سلعة، كان عنده مال قراض أخذ جزءا منه اشترى به بيته، وهذا يحصل أيضا، اشترى بيتا خاصا به. قال مالك إن ربح فالربح على شرطهما في القراض، وإن نقص فهو ضامن لنقصان، مثل الصورة الأولى. طيب مثال آخر وهو نفسه، قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف من كل مدفوع إليه المال مالا، المدفوع إليه المال وهو من؟ العامل، مالا استسلف مالا يعني أخذ جزءا من المال اشترى به سلعة لنفسه، أولئك الناس اليوم يعني يشتغل في القراءات في الأخير يشتري بيتا يقول هذا البيت لي أنا، من أين لك؟ من مال القراءة. واشترى به سلعة لنفسه، إن صاحب المال بالخيار، صاحب المال أو رب المال بالخيار، إن شاء شركه في السلعة على قراضهم. يقول هذه أيضا في القراض، هذا البيت في القراض. طيب، وإن شاء خلى بينه، يعني خلى بين العامل وبينها بين السلعة، وأخذ منه رأس ماله كله. وإن شاء يقول كل المال الذي أنا دفعته لك، دفعته إليك، إيت به، وهذا البيت لك أنت. يخير بين هذا وهذا. قال وإن شاء خلى بينه بين من؟ خلى صاحب المال أو خلى رب المال بين العامل وبين السلعة، يتركها له وأخذ منه رأس ماله كله. وكذلك يفعل بكل من تعدى، وكل من قصر هذا حكمه. إما أن يشارك رب المال في هذه السلعة إن أراد أو إن رأى أن فيه مصلحة له، وإلا يقول أنا مالي شغل، هذه أنت اشتريتها، لكن أنا لي مالي الخاص الذي دفعته إليك، رجعه كله فقط. والله أعلم.